تزداد يا رب السطور يا عطاء وافيا هز الجمهور نقتفي نقتفي وعناوين الثبات
نقتفي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمسيكم بالخير أعزائي وأحبابي. إن شخصيات برنامجنا شخصيات قيادية، والشخصية القيادية لا يمكن أن يكمل إبداعها دون أن يكون لديها ملكة التفكير المتجدد، وأيضا لا بد أن يكون لديها القدرة على التحريك الذهن وكذلك العصف الذهني الذي يولد لديها مجالات الرحبة وإن كان يفكر حاليا في وضع راهن.
هذا البرنامج برعاية شركة موسى بن عبد العزيز الموسى وأولاده العقارية، أصالة الماضي بروح المستقبل.
الطيار، الاسم الرائد في السياحة والسفر بالشرق الأوسط.
تعد طريقة العصف الذهني في التعليم من الطرق الحديثة التي تشجع التفكير الإبداعي وتطلق الطاقات الكامنة عند المتعلمين في جو من الحرية والأمان، يسمح بظهور كل الآراء والأفكار، حيث يكون المتعلم في قمة التفاعل مع الموقف. وتصلح هذه الطريقة في القضايا والموضوعات المفتوحة التي ليس لها إجابة واحدة صحيحة، فالعقل يعصف بالمشكلة ويفحصها ويمحصها بهدف التوصل إلى الحلول الإبداعية المناسبة لها. إن استراتيجية العصف الذهني واحدة من أساليب تحفيز التفكير والإبداع الكثيرة التي تتجاوز في أمريكا أكثر من 30 أسلوبا، وفي اليابان أكثر من 100 أسلوب من ضمنها الأساليب الأمريكية.
أيها القامات في زمن الحضور يا رب الأمجاد يا رمز السطور يا عطاء وافيا هز الجمهور.
هذا البرنامج برعاية شركة موسى بن عبد العزيز الموسى وأولاده العقارية، أصالة الماضي بروح المستقبل.
الطيار، الاسم الرائد في السياحة والسفر بالشرق الأوسط.
لن أتحدث اليوم إليكم كثيرا، وإنما سأجعل شخصياتنا هي التي تتحدث إليكم مباشرة لتشاهدوا معي كيف هؤلاء يعبرون عن آرائهم، يبرزون شخصياتهم دون الانصهار في شخصيات الآخرين وكذلك آرائهم، يبينون عن أنفسهم. نعم، يقتفون ربما آثار الآخرين، لكن يكون لهم شخصية متميزة لتعرفوا كيف أن كل واحد منهم يفكر أحيانا بطريقة مختلفة عن الآخرين. لنشاهد الآن تلك الشخصية، وهو الزنداني حينما كان في موقف ربما أنه صعب. هذا الموقف حينما رشح في اليمن لكي يكون من ضمن رجالات الحكومة، وكان عليه أن يؤدي اليمين الدستورية، وكان الدستور فيه مخالفة للشريعة الإسلامية لأنه بني على المنهج العلماني، ولا بد له أن يحلف. فما المخرج لديه لكي يفر من الحلف بغير يمين شرعية؟ ماذا فعل الشيخ الزنداني؟ شاهدوا معي.
أيها القامات في زمن الحضور يا رب الأمجاد يا رمز السطور يا عطاء وافيا هز نقتفي نقتفي وعناوين الثبات
نقتفي منكم وعناوين الثبات.
عندما أحلف لا يمكن أخذ وظيفتي في المجلس الرئاسي، لأنه أنا بعدين قالوا لابد من عضو مجلس رئاسة يمثل الإصلاح، فكنت أنا ذلك المن. بعدين لابد أن أقسم اليمين الدستورية. اليمين الدستورية في الدستور القائم لا تذكر الإسلام ولا الكتاب ولا السنة ولا إنما الدستور، والدستور علماني. فجاء وقت أن أؤدي القسم، فقلت أقسم بالله أن أتمسك بكتاب الله وسنة رسوله، وأن أحافظ على الدستور فيما لا يخالف كتاب الله وسنة رسوله. فضج بعض الحاضرين من النواب وقالوا هذا ليست يمين شرعية، والأغلبية معي قال بل يمين شرعية صحيحة وحسنة.
أيها القامات في زمن الخطور، يا رب الأمجاد يا رمز السطور، يا عطاء وافيا هز الجمهور، نقتفي منكم وناويل الثبات، نقتفي منكم وناويل الثبات.
الإنسان القائد الموفق لا يقر ذهنه، لأنه إذا قر الذهن أسن وركد، بينما مثل الماء سواء بسواء، الماء إذا لم يتحرك فإنه يأسن، وإذا تحرك تجدد وطاب، وهذا ما حرك ذهنية الشيخ الزنداني. الطيار وهي شخصية أخرى، هذا الرجل كان مجرد موظف بسيط في شركة الخطوط العربية السعودية، ثم اتخذ قرارا آخر، هذا القرار هو ترك هذه الشركة. وترك هذه الشركة ليس أمرا سهلا، بل هو أمر صعب على الإنسان، لا سيما إذا كان هو مصدر الرزق. فلماذا ترك الطيار هذه الشركة؟
أيها القامات في زمن الخطور، يا رب الأمجاد يا رمز السطور، يا عطاء وافيا هز الجمهور، نقتفي وناويل الثبات.
حقيقة بعد ذلك اتخذت، بعد ذلك تركت الخطوط السعودية، وهذا كان حقيقة هو فاصل في 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 حياتي، لأن عادة الناس تتعلق في الوظيفة. أنا رغم يعني أحوالنا المادية ليست يعني بذاك الجيدة يعني، ولكني تركت الوظيفة بحثا عن أفضل من الوظيفة. فكان التفكير هو اني استطيع اني اقوم بشيء جديد، ان اقوم بشيء يكون فيه مستقبل افضل من 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 من, من ما هو موجود فيه. فبحكم رؤيتي لما هو قاعد يصير في الخطوط وفي المطار وفي صناعة الطيران، وما أشاهده وما أقرأه وما أسمعه من زملائي، حفزني على أني يكون عندي القرار أني أترك الوظيفة.
أيها القامات في زمن الخطور، يا رب الأمجاد يا رمز السطور، يا عطاء وافيا هز الجمهور، نقتفي.
رأيتم هذه الشخصية كيف اتخذت هذه الخطوة الجريئة. أنا أعلم، كما يأتيني بعض الإخوة والأخوات ويسألون، أحيانا يكون عندنا نوع من اتخاذ القرارات اللي تكون فيها جرأة، مثلا ترك عمل، يعني هو كان في وظيفة وربما أنه سيترك هذه الوظيفة لكي يتقدم إلى عمل آخر، أو ربما الإقدام على زواج، وهذا الزواج هو طبعا شراكة، وهذه الشراكة شراكة كبيرة جدا في الحياة، وهي من أعظم الشراكات. ما المطلوب قبلها؟ مطلوب فعلا عصف ذهنيا، والعصف الذهني هو تحريك الذهن بدراسة جميع الأفكار التي حول هذا المشروع أو حول هذا القرار. أيضا ليس هناك شيء خطأ، وإنما كل شيء من الممكن أن أفكر فيه، وهو يكون في فن الممكن، ولا يكون هناك نقد بمعنى أو إبعاد لهذه الفكرة، خاصة إذا كنا مجموعة، يعني الرجل والمرأة والأبناء والبنات في وضع الأسرة أو حتى في وضع الدولة، ويكون كل شيء مفتوح وليس هناك ملكية أو مصادرة لفكرة معينة. بعد ذلك يكون أنا عندي إدارة لهذه الأفكار، وأنا أرحب بل أدعو إلى جعل ذلك في ورقة، كما تتصل بعض الأخوات أو يتصل بعض الإخوة يسألون عن قضية مثلا خاصة في قضية الطلاق، أو أن زوجي أو أن زوجتي، فأقول لهم اجلسوا هادئين، فكروا خذوا ورقة وقلما، ضعوا السلبيات، ضعوا الإيجابيات، ضعوا المكتسبات، ضعوا ظن الخسائر، هل من الممكن أن يكون هناك رأي معين أو رأي مغاير، شاوروا العقلاء من الرجال والنساء حولكم، وهذا أمر مهم. فهذا يعني دعونا نقول شيء جميل يجمل بنا أن نضعه في حياتنا، وهذا ما ظهر في صفات هذه الشخصيات القائدة والرائدة. آتي بكم إلى أيضا شخصية أخرى، وهذه الشخصية يعني عظيمة، وهو صلاح. وما أدرك ما صلاح، يعني شخصية صلاح هذا الرجل الأستاذ المصري كما مر معنا في حلقات سابقة كان يحضر مؤتمرا خارج جمهورية مصر العربية، حضر المؤتمر وألقى ورقة العمل وقدم ما عنده من علم، يقول وذهبت إلى الاستراحة والجلسة وأتاني أحد الحاضرين وأظنه من إحدى الدول الأوروبية وسلم علي وجلسنا، ثم أخذ يعني في الدردشة والسؤال معي، سألني عن نفسي ثم سألني عن مصر وقال كلمني أو تكلم معي عن مصر الحديثة، مصر الحديثة. فقلت له يعني يقول رجعت إلى نفسي بشكل سريع، عن ماذا سأتكلم؟ يعني أنا أستاذ يعني فيزيائي، أستاذ في الفيزياء، عن ماذا أتكلم؟ أنا ليس عندي الحقيقة معلومات قوية جدا عن الوسائل التقنية والمصانع بشكل معين كذا والأمور التجارية التي تفيد المواطنين بشكل كبير، إنما أنا أستاذ أكاديمي في الجامعة، ما عندنا المشاريع بسيطة الحقيقة، لا تعد ولا تذكر. يقول فجلست تلك الليلة لم أنم، كل الليل لم أنم وأنا أفكر فعلا مصر الحديثة أين هي؟ جامعاتها، مصانعها، تقنياتها، طاقاتها، استثماراتها، بحيث تكون شيء ضخم على مستوى العالم. هذا أمر مهم جدا، لم ينم تلك الليلة. فلما وقد كتب بعض الأفكار في الصباح بدأ يفكر فعلا ما هي أشد الأزمات كما مر معنا سابقا في مصر، ووجد أنها الفقر والازدحام الكبير، وضرب المعادلة فعلا 95% من الناس يعيشون على أرض 5% من مساحة أرض مصر. هنا انطلق سبحان الله إلى القرى، وانطلق أيضا إلى الناس الفقراء، وبدأ الحقيقة يحقق هذا الفكر الذي في ذهني وقد عصف ذهنه كثيرا وينزله في عالم الواقع أمام الناس. هذا الأمر جذب إليه الخير والتوفيق من الله عز وجل، ثم أحال تلك القرية البسيطة إلى قرية نموذجية، بل إلى مدينة نموذجية. أذهب أنا وإياكم إليه حتى فعلا نتبين أكثر كيف عصف ذهنه وبدأ، وكيف خلق ذلك في طلابه وكذلك أهل هذه البلدة.
أيها القامات في زمن الحضور، يا رب الأمجاد، يا رمز السطور، يا عطاء وافيا هز الجمهور، نقتفي وعلى طيل الثبات، نقتفي
ومرة من المرات دي في 1992 بصيت لقيت واحد من الشباب الحلو واقف بيقول لي يا دكتور صلاح حضرتك علمتنا التفكير الإبداعي وعلمتنا ان احنا نفكر من خارج الصندوق وليس من داخله، احنا بنفكر انا واثنين ثلاثة معايا ان احنا نروح ناخد حتة ارض في الصحراء، لانه الصحراء 95% من مساحة مصر والدنيا بقت زحمة. تبلورت العملية من 3 تنفار 4 تنفار اللي بقوا 7 اللي بقوا 9 اللي بقوا 16 اللي بقوا 28، وكان الاختيار بتاعهم الاولاني ان احنا ناخد حته في راس سدر، والحقيقه ليه راس سدر؟ كانت سينا بقى بعد الانتصار ورجوعها لينا، وازاي نعمرها وازاي نزرعها من البشر.
ايها القامات في زمن الحضور، يا رب الامجاد، يا رمز السطور، يا عطاء وافيا الجمهور، نقتفي على الثبات.
الله أكبر على هذا التفكير الجميل، يشكر عليه هذا الأستاذ الموفق، وأكثر الله في الأمة من أمثاله. أذكر لكم على سبيل المثال ربما بعض القصص التي أنا رأيتها في بعض من حولي. مرة من المرات وأنا أدرس المادة في مهارات التفكير لدى الطلاب، وتكلمت إليهم بأنه من الممكن أحيانا أن تحل بعض المشكلات التي لديك حتى لو كانت كبيرة بمجرد أن تتأمل وأن تجعل نفسك جزءا من المشكلة وتجعل من نفسك جزءا من الحل. فعلا هناك أحد الطلاب، هذا الطالب كان يعيش مشكلة في بيته وفي أسرته. المشكلة أن الأب والأم كانوا متناحرين ومتشاحنين، يرفعون أصواتهم على بعضهما، حتى أثر ذلك على الأولاد من بنين وبنات، وكان هذا الابن هو الأكبر وكان من يعني أحد الطلاب لدي. لما قلت لهم هذا الكلام أنكم تفكرون ومن الممكن تحلون المشكلة، لكن ضعوا أنفسكم جزءا منها وضعوا أنفسكم جزءا من الحل. فعلا يقول فكرت وقدرت وقد جعلت ذلك عليه امتحانا في ختام السنة، وجعلت عليه درجة 40 درجة، وقد طبق معي خلال 3 أشهر. هذا الطالب دخل وحاول أن يسبر الأسرة ويسبر وضع الوالد. الوالد كان الحقيقة مشحونا، طلق الزوجة طلقة ثم رجع ثم طلقة ثم رجع، كانت الأم دائما تشكو وتضرب الأولاد أحيانا لأنها متشنجة، عندها ضغط البيت، عندها ضغط الأولاد، عندها ضغط العمل، عندها ضغط الجيرة والقرابة. أيضا الأب لديه مهمات متنوعة ومتعددة حتى أثرت عليه نفسيا. المهم هذا الابن الطالب ذهب إلى أبيه بعد أن فكر مليا وعصف ذهنه وقدم له توصية، قال يا أبي لديك 10 مهمات، أنا أريد أن أخذ 4، أوصل إخوتي، أخذ بعض المشتريات، أجلس عند أهلي أحيانا، ومهمة رابعة. ثم ذهب لأخته الصغيرة في ثاني ثانوي وكلفها ببعض المهمات بعد أن دردش معها وأقنعها، وأخذت 4 مهمات من الأم، تتابع أخواتها الصغيرات، أيضا تساعد أمها في تقديم الطعام وأخذه وتنظيفه، ومهمة الرابعة. الحقيقة هذا الابن يقول بعد أقل من 2 أسابيع لاحظت أن الأب هدأ قليلا والأم هدأت قليلا، أيضا أبي بدأ يأتي مبكرا، لا أرى صداما ولا صراخا بينهما، نحن أحسسنا بقيمة في البيت ودور في البيت ومسؤولية، أيضا أختي. يقول وبعد شهر وقد أوصيت أنا الطلاب بذلك بأن يكون هناك مشاركة، لأن الأب والأم يصابون أحيانا بالضغط النفسي، وهذه دعوة لجميع الأبناء والبنات بل ولجميع من عندهم أعمال وشركات أن يكون هناك نوع من الاسترخاء أو نوع من البعد عن العمل أحيانا. فاقترح لأبي، وقبل أن يقترح أخذه يعني خارج البيت وجلس معه، ثم قال يعني أبي أريد أن أطلب منك طلبا فقل لي تم. فقال لن آتي أو لن أوافق لأني أخاف، يعني يكفي ما شاء الله ما ذهب، من الذي غير ذهنك، كيف بدأت تأتي بهذا؟ قال هذا توفيق من الله، المهم قل تم. قال لا، المهم حتى وافق الأب. فقال أبشر، ماذا تريد؟ قال أريد منك في نهاية الأسبوع في الإجازة أي 3 أيام تأخذ الوالد وتذهب لأي مكان في المملكة وتضع إخواني وأخواتي أنا عندهم وعندي الجدة والجد. حقيقة ذهل الأب من ذلك، من فعل الابن وشده، يعني كيف أنت الآن تريد مني أن أترك الأبناء وأنا أقوم بالمهمات، لا يمكن أن يصبروا عني، كذلك الأم. المهم الأب وافق، وهي إجازة الأمومة والأبوة، وافق على مضض، وأقنع أيضا الابن مع أخته الأم، ووافقت أيضا الأم. فعلا فرحوا وذهبوا 3 أيام ثم رجعوا وإذ بهم كالعرسان الجدد. فعلا نجح، يقول انخفض يا دكتور، انخفضت المشكلات في بيتنا قرابة 70-80%. هذا سؤال أطرحه على الجميع، علينا جميعا، سواء كدول أو كمجتمعات أو حتى كذلك كأسر أو كمدارس أو كمؤسسات أو كشركات في أي مكان. ليش ما نعصف أذهاننا ونتملى؟ فإنه فعلا نستطيع أن نصل لآراء جيدة ولتغييرات فاضلة ومتطورة، وأننا نغير الواقع أحيانا بطريقة أفضل. إذن في ختام الحلقة أدعوكم جميعا أنكم تعصفون، ولكن ليس عصفا سياسيا وإنما عصفا ذهنيا لحياتكم. أصل بكم إلى الختام وإلى اللقاء.